يسر راحة المسك أن تقدم:
الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الخلق بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، نبي شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره ووضع الله عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن سورة قاف سورة مكية النزول، طالما قرأها وتلاها وبين أسرارها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة جمعته على منبره، حتى حفظ بعض الصحابة هذه السورة من فيه الرطب صلوات الله وسلامه عليه، ولما كان لا هدي أكمل من هديه ولا طريق أقوم من طريقه، فإنه حري بكل من رغب في اتباع السنة والتماس الهدي النبوي أن يشرع بين الحين والآخر في ذكر ما في هذه السورة من عظيم الآيات وجلائل العظات وبالغ التخويف من رب العالمين جل جلاله لعباده. أيها المؤمنون، لا أحد أعلم بالله من الله تبارك وتعالى، ولا أحد أدل على الطريق الموصل إلى جنانه والمبعد عن نيرانه منه تبارك وتعالى. ولهذا أقسم الله جل وعلا في هذه صدر هذه السورة بالقرآن، وختم هذه السورة بقوله جل شأنه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وإن المؤمن إذا كان على الفطرة قويما مستقيما على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يتأثر بشيء أعظم من تأثره بالقرآن. بالقرآن يجاهد المؤمن، قال الله جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وبالقرآن يقوم المؤمن بين يدي ربه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبالقرآن يخوف من عصى الله، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. جعله الله جل وعلا شرفا لهذه الأمة في الدنيا والآخرة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والذكر هنا بمعنى الشرف العالي والمقام العظيم الذي آتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه من هذا القرآن العظيم. ثم أخبر تبارك وتعالى أن أعظم العجب الذي انتاب كفار قريش أنهم استكبروا أن يبعث رسول من بين أظهرهم يعرفهم ويعرفونه، فقالوا مستكبرين، كما قال الله جل وعلا: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وهذه العلة في الرد هي العلة التي امتغطها الأمم من قبل، فأكثر الأمم التي بعث إليها الرسل كان أكبر حجتهم في الرد على رسلهم أنهم اعترضوا أن يبعث الله جل وعلا بشرا رسولا. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه لو قدر أن ينزل الله جل وعلا ملك لكان هذا الملك بشرا رسولا يحمل أوصافهم، ولبقي الأمر ملتبسا عليهم كما بقي في الأول. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كانت قريش تعرفه قبل أن يبعث، تعرفه بأمانته وعفافه وطهره صلوات الله وسلامه عليه، تعرف من شاءه ومدخله ومخرجه، فليس لهم حجة في اعتراضهم عليه صلوات الله وسلامه عليه، بل الأمر رحمة من الله محضة يضعها الله جل وعلا حيث يشاء. قال جل ذكره: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال تبارك وتعالى مجيبا لهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فاقتضت رحمة الله جل وعلا وحكمته ومشيئته أن يكون محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء وسيد الأولياء وأفضل الخلق أجمعين. ولله جل وعلا الحكمة البالغة والمشيئة النافذة. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون: هذا شيء عجيب. وكما اعترضوا على الرسول اعترضوا على الرسالة، وأعظم ما اعترضوا عليه إنكارهم للبعث والنشور، وأن الأعظام إذا بليت والأجساد إذا تقطعت سيكون لها بعد ذلك مبعث ونشور، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم. فقالوا: أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقال الحق جل جلاله وعظم سلطانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال صلوات الله وسلامه عليه: إن بني آدم خلق من عجل الذنب، منه خلق وفيه يركب، فكل جسد ابن آدم يبلى في قبره إلا عجب الذنب. أجساد الشهداء أجساد حفاظ القرآن، أجساد الصالحين، أجساد غيرهم من الخلق أجمعين، كلها تبلى إلا أجساد الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة الجمعة أو يومها فأكثروا من الصلاة عليه. قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فخرجت أجساد الأنبياء بهذا الحديث الصحيح، وبقي ما غيرها من الأجساد عرضة للبلاء والذهاب، كما أخبر الله تبارك وتعالى ظاهرا في كتابه، وكما بينته السنة الصحيحة الصريحة عن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. ذلكم هو اللوح المحفوظ، حفيظ أي محفوظ لا يتغير ولا يتبدل، حفيظ لا يشد عنه شيء، حفيظ كتبته الملائكة بأمر من الرب تبارك وتعالى، فما فيه لا يتغير ولا يتبدل إلى أن يقوم الخلق ويحضر الأشهاد بين يدي رب العباد تبارك وتعالى. ثم ذكر جل شأنه بعضا من عظيم خلقه وجلائل صنائعه، فذكر السماء والأرض وإنزال المطر وإنبات الزرع، وأن ذلك كله لا يخلقه إلا الله تبارك وتعالى. ومن تأمل في عظيم المخلوقات دلته بصيرته وبصره إلى رب البريات جل جلاله، فما أجمل أن تكون الأشياء من حولنا تدلنا على ربنا تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا عن القانتين من خلقه والمتقين من عباده: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فما عظمة المخلوق إلا دلالة على عظمة الخالق، وما جلالة المصنوع إلا دلالة على جلالة البارئ جل شأنه. والله تبارك وتعالى ما من مخلوق إلا والله جل وعلا خالقه ومدبره، فقير كل الفقر ذلك المخلوق إلى الله، والله جل وعلا غني كل الغنى عن كل مخلوق. خلق العرش وهو مستغن عن العرش، خلق حملة العرش وهو جل وعلا مستغن عن حملة العرش، خلق جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت وغيرهم من الملائكة وهو جل وعلا مستغن كل الغنى عنهم، وهم أجمعون فقراء كل الفقر إلى ربهم تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فحياته جل شأنه حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. وقوله جل وعلا القيوم أي قيوم السماوات والأرض، احتاج كل أحد إليه واستغنى جل وعلا عن كل أحد سواه، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك الخصومة التي بين نبيه صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. اعترفوا أول الأمر بأن الله هو خالقهم، ثم قالوا إن الله غير قادر على أن يبعثنا، فقال الله جل وعلا: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وهم متفقون على أننا قد خلقناهم أول مرة، لكن اللبس الذي في قلوبهم والشكك الذي في صدورهم إنما هو ناجم عن إعادة البعث والنشور. قال الله جل وعلا مجيبا العاص بن وائل لما أخذ عظاما بالية ووضعها في كفه ثم نفثها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتزعم يا محمد أن ربك يعيد هذا بعد خلقه؟ قال الله مجيبا له: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آمنا بالله الذي لا إله إلا هو. قال الله: فعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ثم قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا قرب الله جل وعلا من عباده بملائكته، بذلكم الرقيبين اللذين يحصيان الكلمات ويعدان الأفعال، الذي عن اليمين يكتب الحسنات ويشهد على الآخر، والذي عن الشمال يكتب السيئات ويشهد على الآخر، ثم يلتقيان مع صاحبهما بين يدي الله بين يدي من لا تخفى عليه خافية، فطوبى لعبد كانت سريرته خيرا له من علانيته. قال الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. وهذا بيان للأول، أي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان. يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تمضي على ذلك أيامه وأعوامه وما كتب الله له من الحياة حتى يواجه سكرة الموت، وكلما تلفظ به أمر مسطور مكتوب لا يغيب. قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي تذر، فلا يوجد أحد يلقي بنفسه إلى المهالك. قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق. وقف الصديق رضي الله عنه يواجه سكرة الموت وهو مضطجع في بيته، فقالت الصديقة رضي الله عنها ابنته عائشة لما رأت أباها يواجه سكرة الموت: ردد قولا قديما لحاتم طي، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف الصديق وهو في سكرة الموت عن غطائه وقال: يا بنية لا تقولي هذا، ولكن قولي كما قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وسكرة الموت غرغرة الروح قبل أن تخرج من الجسد، فإذا خرجت سميت روحا، وإذا بقيت ما زالت نفسا، وهي لحظات يواجهها كل أحد. ولو بدا لك بين عينيك أن الميت لا يواجه شيئا من هذا، فكم من أمر مخفي لا يعلمه إلا الله. ويشتد الموت على الأنبياء لأن الموت مصيبة، والمصيبة أعظم ما تكون على الصالحين وأولياء الله المتقين. وإن لم يبدو ذلك ظاهرا للعيان لمن كان محيطا بالميت، لكن الميت حال نزع الروح يواجه من الأمور العظام ما الله بها عليم، ثم يخففه الله جل وعلا فتنزع روحه آخر الأمر نزعا رفيقا خفيفا لعناية الرب تبارك وتعالى بأوليائه بعد أن تثبتهم الملائكة، كما قال الله جل وعلا في فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ بالصور، أي مرت على الناس أهلة وأهلة وهم في قبورهم، ثم انتهى الأمر إلى الفناء العام، فنفخ بالصور النفخة الأخرى فقام الناس بين يدي ربهم. ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فليست حياة البرزخ ولا حياة الآخرة كحياة الدنيا، فإن في الدنيا من الغيبيات ما الله به عليم، وفي حياة البرزخ ينكشف الكثير من تلك الغيبيات، وفي حياة الآخرة يصبح الأمر كله عين اليقين. يرى الإنسان ما كان يسمعه ويقرأه ويتلوه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من الغيبيات، يراه ماثلا بين عينيه. قال الحق جل شأنه: فبصرك اليوم حديد. وهنا يقول قرينه ذلك الشيطان الذي أوكل إليه، والواو واو عطف، وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد. فيكون الخطاب الرباني: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أيها المؤمنون، لا ذنب يلقى الله جل وعلا به أعظم من الشرك، وهذا لا يغفره الله أبدا. أما المؤمنون فإن أول ما ينظر فيما فعلوا ما بينهم وبين الله هو الصلاة، فمن حافظ عليها فهو فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأول ما ينظر إليه بين الناس والآخرين مسألة الدماء، فأول ما يقضى به بين الخلائق الدماء، فالدماء أول ما يقضى به بين العباد لما يتعلق بحال بعضهم ببعض. والصلاة أول ما ينظر فيه ما بين العبد وبين ربه، والشرك ذنب لا يغفره الله، حرم الله جل وعلا على أهله الجنة. ثم قال الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. المؤمن في طريقه إلى الله جل وعلا يقول الله عنه: لقد خلقنا الإنسان في كفر، ينتابه الحزن والسرور والصحة والمرض والشباب والشيخوخة والصغر من قبل، فانتابه أمور كثير ومطالب عظام،
يجذرف حينا إلى الطاعات، يقع أحيانا في المعاصي، يستغفر ما بين هذا وذاك، يفقد أمواله، يفقد أولاده، يخوف، يحزن إلى غير ذلك مما يشترك فيه أكثر الناس، فيبقى الحزن في قلبه حتى يقف بين يدي الله جل وعلا ويمن كتابه ويرى الجنة قد قربت وأزلفت. فإذا دخلها نسي كل بؤس وحزن قد مر عليه قبل ذلك، جعلني الله وإياكم من أهل ذلك النعيم. قال الله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا الذي ترونه ما توعدون، أي ما كنتم توعدون في الدنيا، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أواب دائم التوبة والإنابة والاستغفار لله جل وعلا، حذير لجوارحه أن تقع في الفواحش مما حرم الله مما ظهر منها أو بطن، ذلك ما توعدون لكل أواب حذير. ذكر الله جل وعلا النار قبلها وأنها يلقى فيها حتى تقول قطم قطم، أي يكفي فيكفي. قال الله جل وعلا قبل ذلك: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ما القول الذي يقال لهم؟ يقول لهم العلي الأعلى: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، والموت أعظم ما يخوف به الناس في الدنيا، ولأجل ذلك يلقى ويذهب عنهم يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأعظم ما فسر به المزيد رؤية وجه الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ذراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. ثم قال جل ذكره: كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإن من دلائل العقل والاتعاظ والإيمان أن ينظر الإنسان في الأمم الغابرة والأيام الخالية، فينظر إلى صنيع الله جل وعلا في من عصاه، ورحمته تبارك وتعالى في من أطاعه واتبع هداه. ثم ذكر جل وعلا ردا على اليهود التي زعمت أن الله بدأ الخلق يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة واستراح يوم السبت، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقال جل ذكره مجدا نفسه ومادحا ذاته العليا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ثم أمر نبيه بالصبر على ما يقوله أعداؤه: فاصبر على ما يقولون. ولا بد للصبر من مطية، ألا وأعظم المطايا ذكر الله تبارك وتعالى والوقوف بين يديه مناجاة ودعوة ودعاء. قال الله جل وعلا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ثم قال جل شأنه بعد أن دعا نبيه إلى كثرة الصلاة والذكر على القول بأن التسبيح هنا الصلاة، وعلى القول بأنه الذكر المطلق والمقيد وهو أظهر والعلم عند الله: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع، هذا نداء لكل من يقرأ القرآن، والمنادي هو إسرافيل عليه السلام، والمكان القريب بيت المقدس، سمي قريبا لأنه قريب من مكة، وهذه السورة نزلت في مكة وليست بيت المقدس عن مكة ببعيد. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، ينادي أيتها العظام البالية، أيتها الأوصال المتقطعة: إن الله يدعوكن لفصل القضاء، فتجتمع الأجساد وتدب فيها الأرواح بعد أن تخرج من مستقرها ويخرج الناس لرب العالمين. قال جل ذكره: يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون سواء جهروا به أو لم يجهروا، فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية، وليس عليك أيها النبي إلا البلاغ، فقال الله جل وعلا لو فذكر بالقرآن من يخاف وعيد عودا على بدء، كما اقسم الله بقرآنه العظيم ختم السورة به كما بيناه في أول خطبتنا، وذلك أن القرآن جعله الله جل وعلا هدى ونورا لهذه الأمة. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، فصلوا وسلموا على من أنزل إليه هذا القرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين بلا استثناء، وخص اللهم منهم الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء، وارحمنا اللهم برحمتك معهم يا ذا الجلال والإكرام، واغفر اللهم لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وأصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم من روع أهل مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم فمكن منه واخذله يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إن من البيان لسحرا.
الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته، ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في السماء عرشه وفي كل مكان رحمته وسلطانه، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، شهد الذئب بنبوته، وشهد القمر برسالته، وتفرق السحاب إكرامًا لإشارته، بعثه الله جل وعلا على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المؤمنون، فإنهما من وصية أبلغ ولا من أمر أعظم من قول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم اعلموا عباد الله أن نبيكم صلى الله عليه وسلم مر على رجل من أصحابه ومع نبيكم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، فأخذوا يتذاكرون الدعاء، فكان من جملة ما قاله ذلك الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه: أما وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكنني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال حولها ندندن، أي ما تسأله الله جل وعلا هو ما نسأله أنا ومعاذ إياه. أيها المؤمنون، قد يظن البعض أن الحديث عن الجنة أمرا تقليديا مكررا تكاد تسأمه بعض النفوس، ولا ريب أن هذا خلاف الفطرة وخلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهل أرق الصالحين وأقض مضاجع المتقين إلا أنهم يخافون أن يمنعوا من دخول الجنة؟ وهل عاش الأنبياء والمرسلون وأتباعهم من الأخيار عبر الدهور والعصور إلا وهم يسألون الله جل وعلا أن يدخلهم الجنة. وهل خير صلى الله عليه وسلم عند موته حتى يتسنى له البقاء والخلد في الدنيا بأعظم من أن يقال له الخلد في الدنيا ثم الجنة؟ فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء ربه ثم الجنة. وهل وعد الله جل وعلا عباده الأبرار وأتباعه الأخيار ممن آمن به من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة بعطاء هو أعظم أو أجل من الجنة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهل عاقب الله جل وعلا أحدا ممن عصاه بأعظم من حرمانه من دخول الجنة؟ أعاذنا الله وإياكم من الخذلان والحرمان. أيها المؤمنون، الجنة خلقها الله جل وعلا في ظاهر أقوال العلماء وظاهر القرآن، خلقها الله جل وعلا بيده، وهي الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى لأوليائه وأهل طاعته. وقد اختلف العلماء في الجنة التي أدخلها الله جل وعلا أبانا آدم يوم خلقه. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فقال كثير منهم إنها المقصود بها جنة المأوى، جنة الخلد التي وعدها الله جل وعلا عباده المتقين بعد بعثهم. وقال آخرون من أهل العلم من أهل السنة وغيرهم، قالوا إنها ليست جنة الخلد وليست جنة المأوى التي وعدها الله جل وعلا عباده بعد البعث، ولكنها جنة إما في السماء الدنيا وإما في الأرض. واستدلوا على ذلك بأمور، منها أن الله جل وعلا أخرج آدم منها، وقالوا الأصل أن الجنة دار خلد، فكيف أخرج آدم منها؟ وقالوا ضمن أدلتهم أن الله جل وعلا كلف فيها آدم وابتلاه بألا يأكل من الشجرة، والجنة الأصل أنه لا تكليف ولا ابتلاء فيها. وقالوا إن الشيطان دخل إليها فوسوس إلى آدم، والأصل أن الشيطان لا يدخل الجنة، إلى جملة من الأدلة والبراهين عندهم. والظاهر والله أعلم أن كل ذلك جرى بقدر الله ولا نجزم به. والأظهر الذي دل عليه القرآن أنها جنة الخلد، لأن الله قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، والألف واللام فيها للعهد، وليس في عهد من يقرأ القرآن وذهنه إلا أنها جنة الخلد، إذ لم يذكر القرآن جنة غيرها في كلام الله جل وعلا. كما أن من جملة الأدلة أن الله النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح أخبر أن أهل الموقف من أهل الجنة يوم القيامة من المؤمنين يأتون أباهم آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول آدم عليه السلام: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فظاهر قوله عليه السلام وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم أنها جنة المأوى التي وعدها الله جل وعلا عباده. وأيا كان الأمر، فإن المسلمين متفقون على أن الجنة التي وعدها الله عباده المؤمنين هي جنة المأوى وجنة الخلد في السماء السابعة، وأنها مخلوقة موجودة الآن قدر الله لها أنها لا تبيد ولا تفنى. أيها المؤمنون، هذه الجنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قيعان، وأن أعظم غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لما عرج بي لقيت خليل الله إبراهيم فأوصاني قائلا: يا محمد أقرع مني أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الجنة أيها المؤمنون عظم شوها إلى بعض عباد الله الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الخبر الصحيح، قال: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وسلمان رضوان الله جل وعلا عليهم. ولا يعني ذلك أن الجنة لا تشتاق إلى غيرهم، فإن الحديث في سياق الخبر وليس في سياق الحصر، فلا ريب أن الجنة تشتاق إلى أبي بكر وعمر وغيرهما من عباد الله المؤمنين،
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقط عن ثلاثة ليبين ما لهؤلاء الثلاثة من عظيم القدر وجليل المكانة عند ربنا تبارك وتعالى. هذه الجنة يمنع عنها أقوام بالكلية فلا يدخلونها أبدا رغم ما فيها من الفضل وما جعل الله فيها من الرحمة وما فيها من نعيم الله الذي لا ينفد وقرة العين التي لا تنقطع. وهؤلاء والعياذ بالله هم أهل الكفر والإشراك. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فمن أشرك بالله أو كفر به جل وعلا فإن الجنة عليه حرام حراما تحريما مؤبدا. فإن الله جل وعلا أخبر أنه ما بعث الرسل ولا أنزل الكتب ولا خلق الجن والإنس ولا أقيم سوق العرض ولا خلقت السماوات والأرض إلا ليوحد سبحانه ويعبد دون سواه. فمن خالف هذا الأمر الرباني الإلهي الذي أجراه الله على الأمم كلها كان حراما عليه بقدر الله أن يدخل الجنة. قال الله جل وعلا عن أهل معصيته بعد أن بين سبب عذابهم والنكال بهم وحرمانهم من نعمة الله، قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فمن دل قلب من دلت عينه وقلبه وخشعت نفسه أمام هذه الكلمة وفق لكل خير، ومن منعها ولم يجد لها مكانا أو مساقا في قلبه فالجنة عليه حرام بكلام رب العالمين جل جلاله. جعلنا الله وإياكم ممن يؤمن به ويعبده وحده دون سواه. هؤلاء من حرم الله عليهم الجنة تحريما مؤبدا. ومن الناس من ذل لهذه الكلمة لكنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم، عصى الشرع في أمور كثيرة، فهؤلاء لا يمكن لهم أن يدخلوا الجنة ابتداء ولو ماتوا على التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق لوالديه. الجنة من أعظم المنازل ولا يدخلها إلا ذو قلب سليم، وكيف تجتمع سلامة قلب مع عقوق لوالدة حملتك 9 أشهر أو عقوق لوالد رباك ورعاك؟ عقوق الوالدين من أعظم ما يمنع رحمة الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق لوالديه. الخمر أم الخبائث، حرمها الله في كتابه وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مظنة كل شر وسبب كل بلاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولو مات على لا إله إلا الله إلا أن يكون قد تاب قبل وفاته. فإن الخمر والعياذ بالله حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها 10 من الناس. ولم يرد في الشرع كله أن النبي لعن بسبب شيء معين 10 من العباد إلا ما ورد في لعن الخمر وشاربها وبقية 10 أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. قد يكون للإنسان جار، ولكن ذلك الجار والعياذ بالله فيه من الخلل والزلل ما يجعلك لا تأمن أنت ولا زوجتك ولا أبناؤك ولا بناتك ذلك الجار، تخاف على بناتك وأبنائك إذا سافرت، يؤذيك في كل شيء من موقف سيارتك إلى عرضك وأهل بيتك. هذا الجار حرم الله عليه على لسان رسوله أن يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أعاذنا الله وإياكم من سوء الجار. كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة ابتداء قاطع الرحم. والإنسان والعياذ بالله إذا غلبت عليه الأنانية وحب الذات وحرم منه أقرباؤه، حرم منه أعمامه وأخواله وعماته وخالاته، الفقير والبائس والمسكين وذو الحاجة منه حرموا من عطائه، إما بحجج واهية كاشتغال بطلب علم أو بحضور محاضرات أو بتجارة أو بأمثال ذلك من الحجج الواهية. قال صلى الله عليه وسلم بالخبر الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنة قاطع رحم. لأن الرحم اشتق الله لها جل وعلا اسما من اسمه، وقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فهؤلاء وأمثالهم ممن نص الشرع عليهم حرم الله جل وعلا عليهم دخول الجنة ابتداء، كما حرم الله دخول الجنة ابتداء على من في قلوبهم كبر، ومن عرف الله جل وعلا وجليل منزلته وما له جل وعلا من رداء الكبرياء والعظمة امتنع على أن يتكبر وتواضع للرب تبارك وتعالى وعرف للعباد حقوقهم التي أوجب الله جل وعلا عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعلى النقيض من ذلك، ثمة أقوام وأعمال صالحة تكون سببا في دخول الجنة، من أعظمها وأولها ما روى بعض الأئمة بسند حسن أن نبينا صلى الله عليه وسلم يكون أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها، فإذا امرأة تزاحمه صلوات الله وسلامه عليه على دخول الجنة، فيقول لها صلى الله عليه وسلم: ومن أنت؟ أي ما الذي جعلك في هذه المكانة؟ فتقول له: يا رسول الله، أنا امرأة كنت قائمة على أيتام لي، أنا امرأة كنت قائمة على أيتام لي. فهذه لبؤسها وضعفها وعجزها وتركها لشهوة نفسها رغبة في القيام بشؤون أبنائها من اليتامى، جعلها الله جل وعلا تزاحم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. الوضوء إسباغه والصلاة بعده من أعظم أسباب دخول الجنة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أراه الله الجنة مرارا يدخلها صلوات الله وسلامه عليه، وكلما دخل الجنة سمع صوت نعلي بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، فقال صلى الله عليه وسلم لبلال: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإنني ما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشبة نعليك بين يدي. فقال: يا نبي الله، أما وقد سألت؟ فإني كنت لا أتوضأ وضوءا فأسبغ فيه الوضوء إلا صليت لله جل وعلا في أي ساعة من ليل أو نهار ما كتب الله لي أن أصلي، رضي الله عن بلال وألحقنا الله به في الصالحين. كما أن الوضوء نفسه من غير صلاة، قال صلى الله عليه وسلم: من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. كما أن من أعظم أسباب دخول الجنة وعلو المنازل فيها كفالة اليتيم، قال صلى الله عليه وسلم: من كفل يتيما كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وجمع صلى الله عليه وسلم وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى. كل هذا عباد الله بعض مما دل الشرع عليه من أسباب دخول الجنة، ومما ينبغي أن يعلمه كل عبد أن المؤمن إذا كتب الله جل وعلا له الجنة نسي كل بؤس كان عليه في الدنيا، ظمأ الهواجر، قيام الليل، إنفاق المال، عونك لأخيك، كثرك للتسبيح، صبرك على البلاء، كل ذلك ينسى إذا أدخل الجنة. أدخلنا الله جل وعلا وإياكم الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جعلنا الله وإياكم ممن يقول هذا يوم القيامة عند دخول الجنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، السلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عباد الله، فإن القرآن لما حث أتباعه على المسارعة في الخيرات والمسابقة في الطاعات طمعا في دخول جنات الرحمن، ما أراد الله بذلك ولا أراد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسابق الإنسان إلى الموت وأن يسرع إلى التخلص من حياته، فإن الأجل أمر لا يكلف العبد به، هذا أمر قدري خارج عن التكليف. والله يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولم يرد في الشرع ما يدفع المؤمن إلى أن يتمنى الموت إلا في حالات يذكر فيها دعاء مخصوصا. أما الأصل في المؤمن أنه يسارع في الخيرات ويسابق في الطاعات ويعمل العمل الصالح، هذا الذي كلفنا الله به. أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرققنا، أي أثر فينا حديثه، فبكى سعد رضي الله عنه وأرضاه فأكثر من البكاء. ثم قال سعد، أي سعد بن أبي وقاص، قال: يا ليتني مت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد لا تقل هذا، فإنك إن كنت قد خلقت للجنة فمهما طال من عمرك وحسن من عملك فهو خير لك. وهذا توجيه نبوي كريم منه صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن مطالب بأن يسارع في الخير ويعمل الصالح، وليس مطالبا بأن ينهي نفسه ويقتلها يظن أن وراء ذلك الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مهندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فقوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، أي سارعوا في الأعمال الصالحة قبل أن يمنعكم عنها مانع. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام جملة من الموانع: فالفقر ينسي، لأن الإنسان إذا كان فقيرا انشغل بقوته ورزقه ودفع دينه، ومنعه ذلك من أن يعبد الله على الوجه الأكمل والنحو الأتم في الغالب. وإذا كان غنيا طغى عليه غناء فانشغل بعقاراته وتجاراته وأسهمه وأرباحه، وشغله ذلك عن طاعة الرب تبارك وتعالى على الوجه الأكمل والنحو الأتم. وإن كان مريضا عجز عن الحج والعمرة والصيام وأمثال ذلك من الطاعات لمرضه. وإن كان هرما دخل في الخرف فلا يدري الليل من النهار، فكيف سيصلي ويصوم؟ وإن كان الموت فهو مجهز قاض عليه، وبه تطوى صحائف الأعمال إلا ما استثناه الشارع منه. والدجال لا فتنة أعظم منه، والساعة نهاية الأمر وقيام الحساب، وكل ذلك لا عمل فيه. فهذا جزء من التوجيه النبوي الكريم بالمسارعة للخيرات. وقد نقل الأخيار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه لما حضرته الوفاة بكى، فقيل: ما يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبكي على ظمأ الهواجر، أي أبكي على أنني لن أستطيع أن أصوم بعد اليوم، أبكي على قيام ليل الشتاء لأنني بعد موتي لا أستطيع أن أقوم بعد اليوم، أبكي على مزاحمة العلماء بالركب لأن حضور مجالس العلماء وحضور مجالس دارس القرآن كل ذلك مما تغشى به السكينة وتنزل به الملائكة ويعظم به الأجر. فلم يتأسف معاذ رضي الله عنه على دينار ولا درهم ولا على زوجة ولا على ولد، ولكن تأسف على ما سيفوته من عمل الصالح، رغم أنه رضي الله عنه وأرضاه من أعظم الصحابة قدرا وأجلهم مكانة وأكثرهم علما رضي الله عنه، وعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ألا وأعلموا عباد الله أنكم في يوم الجمعة سيد الأيام، فصلوا فيه وسلموا على سيد الأنام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وارض اللهم عن أصحاب محمد من المهاجرين والأنصار. اللهم وارحمنا معهم بمنك وكرمك وعفوك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم كما جمعتنا على هذا الفرش اجمعنا برحمتك في ظلال العرش يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وادرع عن أمة الإسلام غوائل الفتن وطوارق المحن، وقها اللهم شر الكفار وكيد الفجار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المؤمنين في فلسطين والعراق وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وأولياءك وعبادك الصالحين، وأبرم لهذه الأمة أمن رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه.